أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى شوي نرجع لي وراء، رواية أبي بصير في مسألة الطمث والحيض المتقدمة، قلنا أن الروايات تدل على اشتراط صحة الصوم بعدم الحيض وعدم الخلو من الحيض ومن النفاس. لكن قلنا أكو رواية يستفاد منها غير ذلك، بالعكس تماما، فصار الكلام في كيفية علاج هذه الرواية. الرواية هي رواية أبي بصير التامة سندان: إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في ساعة أن تأكل وتشرب. هذا شو وقت قبل الزوال. وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب، ما لم تأكل وتشرب. هذه هي الرواية. طرح إشكال في هذه الرواية كان هو هذا، أنه يظهر من الرواية أنه بعد الزوال هي مخيرة بين الصوم وبين شنو وبين الإفطار، يعني هو علق الاعتداد على من؟ على ما لم تأكل وتشرب، يعني وهو ناظر إلى بعد الزوال. يعني أكو فرعين ذكره: فرع الأول أنه ترى الطمث قبل الزوال، هذا خلص منه، هذا فرع ما له علاقة بالفرع الثاني. فرع الثاني يقول: وإن عرض لها بعد زوال الشمس هذه فلتغتسل، هذه التي عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب. وهذا قد يقال بأنه ظاهر في ماذا؟ في أنه إذا أكل بعد زوال الشمس، عرض لها الطمث بعد زوال، إذا أكلت وشربت ما تعتد بصوم ذلك اليوم، إذا لم تأكل وتشرب شنو تعتد بصوم ذلك اليوم. هذا قد يفهم منا جواز الأكل والشرب بعروض الطمث بعد شنو؟ بعد الزوال، يجوز لها أن تأكل وتشرب. إذا أكلت ما تعتد بصوم ذلك اليوم، لم تأكل تعتد بصوم ذلك اليوم. هذا تخيير بين الصوم وبين الإفطار لها. هذا ما يناسب صدر الرواية بضميمة ماذا؟ أن التفصيل قاطع شنو للشركة. هذا اللي قلنا، هذا الإشكال كان في صدر الرواية، يقول هي في ساعة من الأكل والشرب. وشنو معنى بعدين هم يقول هي في ساعة من الأكل والشرب؟ ما صار التفصيل قاطع للشركة. بعبارة أخرى، أن قول في ساعة في صدر الرواية لمفهوم، شنو مفهومه؟ أنها ليست في ساعة في ماذا؟ في ذيل الرواية، شيء من القبيل يصير. فحينئذ يقال على ضوء هذا الكلام أن الرواية لا تخلو من اضطراب في متنها، فترد على هذا الأساس أنه لا تخلو من اضطراب في المتن. هذا اللي ذكرناه في الدرس السابق. لكن يمكن أن يقال في مقام دفع هذا الاضطراب، أن يقال بأنه ممكن، يعني احتمال طرحه، أن تكون الرواية ناظرة إلى الأكل والشرب ولو كانا غير جائزين شرعا، ولو كانا غير جائزين شرعا، والرواية تشترط في الاعتداد والصوم عدم هذا الأكل والشرب بهذا المعنى، ولو كان غير جائزين شرعا. وحينئذ هذا الاشتراط، اشتراط الاعتداد بعدم الأكل والشرب، لا يدل على جواز الأكل والشرب شرعا، ما بيدل على بعد على جواز الأكل والشرب شرعا. وبالتالي لا يدل على التخيير بين الإفطار وبين ماذا وبين الصائم. ولعل الوجه في هذا اللي نقوله هو تخيل الجواز بعروض ماذا؟ بعروض الحيض بعد الزوال. تتخيل أنه بمجرد أن يعرض لها الحيض بعد الزوال يجوز لها شنو؟ يجوز لها الأكل، ويصح حينئذ اشتراط اعتدادها بالصوم بناء طبعا على أن الرواية تامة عن تمام دلالتها على ماذا؟ على الجواز، أنه بعد الزوال يصح منها الصوم ما في مشكلة. فحينئذ يصح أن يكون الاعتداد بالصوم مشروطا بعدم الأكل والشرب الذي تتخيل أنه جائز شنو لها بعروض ماذا؟ بعروض الحيض بعد الزوال. المشكلة نشأت من افتراض ماذا؟ أن الاعتداد بالصوم منوط ومشروط بماذا؟ بالأكل والشرب الجائزين. ونقول لا، بأنه مشروط بالأكل والشرب الأعم من الجائز وغير الجائز. شنو المشكلة في أن يقول الإمام بأنه هذه إذا ما أكلت بناء على تخيلها بأن الأكل جائز بعروض الحيض بعد الزوال، يقول إذا ما أكلت تعتد بصومها؟ هذا مو معنى أن الأكل جائز لها، هذا لا يعني أن الأكل جائز لها، وإنما يقول بأنه إذا لم تأكل ولم تشرب، مو لم تأكل قبل الزوال، لا، لأن قبل الزوال منفصل عن بعد الزوال، كلامنا في بعد الزوال. هذه التي يعرض لها الحيض بعد الزوال تعتد بصومها، يصح من الصوم إذا ما أكلت وشربت. ما أكلت وشربت شنو المبرر أن يقول الإمام عليه السلام؟ قلنا لعل النقطة هي هاي، أنه هي تتخيل أنه بعروض الحيض بعد الزوال كعروضه قبل شنو؟ قبل الزوال، فيجوز لها تتخيل هذا. الإمام لما يقول بأن صومها صحيح طبعا يشترط بماذا؟ بأن لا تكن قد أكلت وشربت. هذا ليس فيه دلالة على جواز الأكل والشرب شرعا، حتى نستفيد منها التخيير بين الإفطار وبين الصوم، ونقول بأن هذا ينافي ماذا؟ صدر الرواية. هذا يخطر بالبال لدفع دفع الاعتراض على الاستدلال بالرواية على الصحة. ومن هنا يظهر أنه الرواية لا بأس بدلالتها على الصحة، لكن العمدة في رد الرواية مو هذا، العمدة في رد الرواية هو ما قلناه من أن هذه الرواية لا تقاوم الأدلة السابقة المتقدمة الدالة على عدم صحة صومها، حتى لو رأت الطمث قبل الغروب بلحظة، حتى لو رأت الطمث قبل الغروب بلحظة، وتسقط حينئذ هذه الرواية عن الاعتبار للروايات السابقة، وإعراض الجميع عنها، إعراض بالإعراض تسقط عن الاعتبار، إعراض الجميع عنها بلا خلاف لأنه لم يعمل بها أحد، فتسقط عن الاعتبار بذلك، فلا بد حينئذ من طرحها أو حملها على أحد الوجوه اللي قدم ذكرها. زين، هذا ما يرتبط بديك الرواية. الآن نجي إلى موثقة عمار، هما تطرحناها بالدرس السابق. موثقة عمار استدل بها اللي قلناه وهذا أنه أن الروايات في الصوم المندوب على طوائف، الطائفة الأولى ما تدل على المنع مطلقا، ما تدل، لا ما تدل على عدم، على المنع، على عدم الجواز. قلنا هاي الطائفة على قسمين، قسم منها هي الرواية المطلقة اللي تقدم ذكرها، مطلقة ليس من البر الصيام في السفر، وأمثالها كثير، هاي تشمل الصوم المندوب بالإطلاق. زين، القسم الثاني اللي هو محل الكلام قلنا ما يدل على عدم الجواز في الصوم المندوب، يدل على عدم في الصوم المندوب، وذكرنا الرواية الأولى هي موثقة عمار الصاباطي. موثقة عمار الصابات طلعها هي الباب العاشر الحديث الثامن. الباب العاشر الحديث الثامن. يقول عن الرجل يقول لله علي أن أصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل، فيعرض له أمر لا بد له من أن يسافر يصومه مسافر، قال إذا سافر فليفطر، لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره. احنا قلنا في مقام الاستدلال على أنها هي تدل على عدم الجواز في الصوم المندوب، أن فريضة المراد بها شنو؟ شنو فريضة؟ يعني واجب، فغيره شي يصير مندوب، فتكون من أدلة الخاصة. موجي قلنا قد واحد يقول أنه شن لا ليش فريضة يعني ما فرض الله في كتابه، وبذلك يكون إشارة علما إلى صوم شهر رمضان، لأنه الذي فرضه شنو في كتابه. أكفت الصلاة أن الفريضة يعني ما فرض في قبال السنة اللي فرضها منه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ففريضة كان أو غيره يعني الصوم شهر رمضان أو غيره، واضح. بعد غيره ما راح تكون مراد بها شنو الصوم المندوب، لكن تشمل الصوم المندوب شنو غيره بيش بالإطلاق، فتكون من الأدلة المطلقة لا تكون من الأدلة شنو الخاصة. واضح اللي أقوله؟ لكن هذا كله مبني على من؟ على افتراض أن الفريضة يراد بها ماذا؟ ما فرضه الله في كتابه، لكن الظاهر أن هذا مو ثابت، مو ثابت أن الفريضة يراد بها ما فرضه. صحيح تستعمل في بعض الأحيان فيما فرضه الله في كتابه، لكن هذا مستعملات أخرى لعلها الأكثر هي مستعملة فيما لا فيما أوجبه الله سبحانه وتعالى، يعني في الواجب فيما فرضه الله أوجبه الله، بمعنى ما ثبت في الشريعة بعنوان الوجوب، ما فرض على الإنسان، فيصح تفسيرنا الأول. أقول ولو صح الثاني فهذا لا يمنع من الاستدلال بالرواية، وإنما يمنع من عدها من القسم الثاني، وإنما تدخل في القسم شنو الأول. زين، هذا ما يرتبط بماذا؟ بالرواية الأولى موثقة عمار الصابعي. الرواية الثانية اللي هي معتبرة البزنطي، معتبرة البزنطي في الباب الثاني عشر الحديث الثاني، يقول سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصيام بمكة والمدينة ونحن في سفر، قال أفريضة؟ فقلت لا، ولكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة. فقال تقول اليوم وغدا؟ قلت نعم. فقال لا تصوم. قلنا الاستدلال بهذه الرواية باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الإمام قال لا تصوم، بعد أن قال له لا تطوع قال له شنو لا تصوم، فتدل على المنع في صوم المندوب. هذا الاستدلال بالرواية. قلنا أنه نوقش في دلالة بهذه المناقشة بأنه سؤال الإمام الابتداء عن أنه فريضة، هذا هو يوحي ويدل على ماذا؟ على أن 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 صوم المندوب يجوز في ماذا؟ يجوز في السفر، وإلا ليش يسأل فريضة إذا كان الصوم مطلقا فريضة أو مندوبا لا يجوز في السفر؟ لا داعي لكي يسأل الإمام بأنه هو يقول له أنا أصوم في السفر، يقول له ما يجوز فريضة كان أو شنو أو تطوع. فمن يقول له فريضة تقع الصوم، هذا معناه أنه ماذا؟ معناه أنه الصوم المندوب يجوز في السفر. هاي قرينة على ذلك، فلا بد من حمل ذيل الرواية اللي يقول له لا تصوم على شنو؟ على الكراهة، اللي هو واحد الأقوال في المسألة، أحد الأقوال في المسألة كما ذكرنا، والمنسوب إلى المشهورة. زين، هذا اللي ذكرناه في الدرس السابق. أقول يمكن أن ندفع هذا الإشكال عن الاستدلال بهذه الرواية بأن نقول أن السائل لما افترض الصيام في حال السفر بنص الرواية، يقول له عن الصيام سألت أبو الحسن عليه السلام عن الصيام بمكة والمدينة ونحن في سفر، فهو افترض سأل عن الصيام في ماذا؟ في حال السفر. والإمام يسأل أن هذا الصيام في السفر فريضة أو شنو أو ليس فريضة. إذا ضمينا إلى هذا ارتكاز أن الصوم في السفر إنما يكون فريضة، إيش وقت؟ بالنذر، مو إنما يكون فريضة بالنذر، وإلا الصوم في السفر لا يكون فريضة بغير ماذا؟ بغير النذر. بناء على هذا كأن الإمام عليه السلام يقول له فريضة يعني شنو؟ يعني الناذر أن تصوم في السفر، أو مطلقا سيأتي بعد هذه المسألة أن ينذر أن يصوم اليوم الفلاني في السفر، أو ينذر أن يصومه مطلقا يعني سفرا أو شنو أو حضرا. فكان يقول له تناذر صوم هذا اليوم أو هذه الأيام في السفر، فريضة عليك هذا الصوم في السفر أو لا؟ فماذا أجابه؟ أجابه قال له قال لا أنا تطوع، هذا كما يتطوع شنو بالصلاة، تطوع، ما أنا ما ناذر هذا الشيء، أنا لست ناذرا لهذا الشيء. ومن هنا يتبين الوجه في سؤاله أنه فريضة. هو المستدل المستشكل اللي يقول بأنه هذا لا وجه له إلا افتراض المفروغية عن جواز صوم المندوبين في السفر، ولا ليش يقول له فريضة؟ إذا ماكو فرق بينه واثنين لا يجوز، لماذا قال فريضة؟ احنا نريد نقول بأنه لا يمكن أن يكون هناك وجه لهذا السؤال، وأنا يقول أن هذا صومك في السفر ناذرة أنت أو لا؟ إذا ناذرة لا صومه، يجب عليك أن صومه. فلما قال له أنا ما ناذرة تطوع، قال له لا صومه. لما قال له أنه تطوع قال له ماذا؟ نهاه عنه. فالغرض يكون هو هذا، هو ماذا؟ هو معرفة أن هذا صوم الفريضة في السفر منذور، إذا منذور يجب عليه صومه، أما إذا تطوع لا يجوز له شنو صومه. ما بها بعد الرواية دلالة على المفروغية عن جواز الصوم المندوب في السفر. سهذا الشيء يخطر بالذهن لدفع الإشكال الذي يرد على الاستدلال بهذه الرواية. ذكرنا في الدرس السابق وجه آخر، بس وجه ذاك بعيد، يعني أن تكون الرواية ناظرة إلى أنه لعل هذا شنو كان؟ أنه علية واجب الصوم مضيق، وأنه مضيق، وإذا كان علية واجب الصوم المضيق يجب عليه أن ينوي الإقامة، فالإمام إنما سأل حتى يقول له إذا كان عليك واجب من هذا القبيل يجب عليك أن تنوي الإقامة وشنو وتأتي بذلك الواجب. هذا اللي ذكرنا لعله أقرب، بمعنى أنه يقول له فريضة، هذا صومك في السفر فريضة، تناذر أو لا؟ إذا ناذر يجب عليك أن تصوم بعد بلا إقامة، بحاجة إلى إقامة، ماكو حاجة إلى إقامة بعد. ولما قال له أنه تطوع قال له لا يجوز لك الصوم، لا يجوز لك الصوم، لا تصوم. يبقى مسألة اليوم أو غدا، اليوم أو غدا، شنو اليوم أو غدا؟ لابد يعني أن تحمل على معنى تأكيد التطوع وعدم شنو وعدم وجود ملزم للصوم في الشنو في السفر. ماكو ملزم للصوم في السفر يعني كيوم غدا كذا، فالإلزام ماكو. لعل هذا المقصود بهذه الفقرة. زين، هذا يعني هاتان روايتان استدل بهما على ماذا؟ على المنع من الصوم المندوب في السفر. الرواية الأخرى التي يستدل بها في المقام هي ما رواه في مجمع البيان وتفسير العياشي مرفوعا إلى محمد بن مسلم، وهي الحديث السادس في الباب الثاني عشر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم في السفر تطوعا ولا فريضا. لم يكن يصوم في السفر تطوعا ولا فريضا. هاي رواية. الرواية الرابعة هي رواية صحيحة لزرارة. الرواية واردة في الباب الحادي عشر الحديث الرابع نفس الأبواب. الرواية تأم سندا صحيحة لزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لم يكن رسول الله، نفس المضمون، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره ولا غيره. يشمل بإطلاق شنو؟ يشمل ماذا؟ الصوم شنو؟ الصوم المندوب. نعم، هي ليست نصا في الصوم المندوب، يعني مو من الروايات الخاصة، بس هذا مو مشكلة، مو من الروايات، بس هي استدل بها على جواز ماذا؟ على الجواز في الصوم المندوب. قال: وكان يوم بدر في شهر رمضان، وكان الفتح في شهر رمضان، ومع ذلك الرسول المسافر شنو؟ أفطر ولم شنو؟ ولم يصوم. لم يكن رسول الله يصوم في السفر في شهر رمضان ولا في غيره. زين، هاي الرواية بها مشكلة أثيرت، وهي أنه هاي ما بها دلالة على ماذا؟ على التحريم الصوم المندوب في ماذا؟ في السفر، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يترك المكروه كما يترك الحرام يترك المكروه، فلعل الصوم المندوب في السفر مكروه جائز، لكنه مكروه يترك المباح حتى الكراهة مباح، يترك المباح. الرسول لا يصوم في السفر لا في شهر رمضان، خلنا نفترض أنه صوم في شهر رمضان حرام، فهو يترك الحرام لا يفعل الحرام، ولا غير المندوب، خلنا نفترض المندوب المقصود به هو أيضا لا يصوم المندوب في السفر، هذا مو معنى أنه حرام، لا يصوم باعتبار مكروه، أو لا يصوم باعتبار جائز لكن لا يصوم، جائز لكنه لا يصوم. ترك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للصوم في السفر هذا ليس فيه دلالة على ماذا؟ على تحريم الصوم المندوب في ماذا؟ في السفر، لعله مكروها كما يقول المشهور، وحينئذ هو تركه لكونه ماذا؟ مكروها. هذا الاعتراض اللي ذكر بالنسبة إلى هذه الرواية. لكن في المقابل قد يقال بأنه سياق الرواية واستشهاد الإمام عليه السلام بهذه الرواية كأنه يريد أن يقول لا فرق بين ماذا؟ بين الصوم المندوب والصوم شنو الفريضة، ما داعي للتفرقة بين الفريضة وبين ماذا؟ وبين المندوب. ردا على من يريد التفرقة بينهما، وأن الحرام هو أن يصوم الفريضة في ماذا؟ شهر رمضان بالخصوص، الفريضة يصومها في ماذا؟ في الصغر، هذا هو الحرام. أما المندوب لا، هذا يجوز صومه في ماذا؟ في الصغر. هو كان يريد أن ينفي الفرق بينهما ويقول أن لا فرق بينهما، كما أن هذا لا يجوز ذاك أيضا لا يجوز. إذا فهمنا منها هذا المعنى حينئذ يمكن الاستدلال بها. وإن كنت أرجع مرة أخرى أنه من ناحية منهجية ينبغي إدخاله في القسم الأول مو بالقسم الثاني. على كل حال يبدو أن هذه الطائفة من الأخبار فيها ما هو تام سددا ودلالة، على الأقل موثقة عمار الصافات الأولية، فإن فيها دلالة على المنع، بل الذي نرى أن صحيحة البزنطة أيضا فيها دلالة على ماذا؟ على المنع من الصوم، صوم المندوب في ماذا؟ في السفر، مضافا إلى الروايات المطلقة اللي هي القسم الأول من الطائفة الأولى. هاي الطائفة الدالة على المنع، صوم المندوب. الطائفة الثانية الدالة على الصحة والجواز، الدالة على صحة الصوم المندوب في السفر. هذه الطائفة الثانية الفقهاء يعني في معظم الكتب الفقهية الاستدلالية ركزوا على روايتين، ركزوا على روايتين سنقراهما، لكنه صاحب الحدائق ذكر روايات أخرى، استدل بروايات أخرى غير هاتين الروايتين. يبدو أنه جماعة لما ركزوا نظرهم على الروايتين، وسيأتي أن كلتا الروايتين غير تامة سندان، فيها ضعف سندي واضح في كل منهما، هناك ضعف سندي واضح، وأهملوا الروايات الأخرى، فلذلك بنوا على أن هذه الروايات لا تعارض الطائفة الأولى، والتزموا بماذا؟ بالطائفة الأولى، أي التحريم، أي التحريم، ولم يلتزموا بماذا؟ بالجواز. الروايتان هما عبارة عن مرسلة إسماعيل بن سهل اللي هي الحديث الرابع في الباب الثاني عشر من نفس الأبواب. الرواية رواية الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن محمد بن عبد الله بن رافع، عن إسماعيل بن سهل، عن رجل حسب تعبير السيد الخوي، السيد الخوي يقول إذا وخرنا محمد بن يعقوب يعني كلين وعدة من أصحابنا الكل كل أكون خد شبيههم. إسماعيل بن سهل، زياد، سهل بن زياد، منصور بن العباس، محمد بن عبد الله بن رافع، كلهم بين مجهول أو منصوص على ماذا؟ على ضعفه. من قبل منصور بن عباس منصوص على ماذا؟ على ضعفه. والإرسال وكذا كلها به مشكلة سندية واضحة. أنا أبي عبد الله عليه السلام قال خرج أبو عبد الله عليه السلام من المدينة في أيام بقينا من شعبان، فكان يصوم، ثم دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فأفطر، فقيل له تصوم شعبان وتفطر شهر رمضان؟ فقال نعم، شعبان إلي إن شئت صمت وإن شئت لا، وشهر رمضان عزم من الله عز وجل علي الإفطار. دلالة الرواية يعني واضحة على أنه يجوز الصوم المندوب في ماذا؟ في السفر. الرواية الثانية هي الحديث الخامس في نفس الباب اللي هي مرسلة الجمال، سندها هذا أيضا الشيخ الكليني روية الكافي عن العدة، عن سهل، عن سهل بن زياد، عن علي بن بلال، عن الحسن بن بسام الجمال، عن رجلين، سند أيضا حاله حال السند السابق، به عدة مجاهيل أو منصوص على ضعفهم. قال كنت مع أبي عبد الله عليه السلام فيما بين مكة والمدينة، ظاهر يقول نفس الحادثة نفس القضية، فيما بين مكة والمدينة، ولعله الراوي الرواية وهذا الرجل المرسل لكم، لأنهم يقولون عن رجل هذا هو ينقل الرواية، لكن هذاك نقلت عنه بطريق ونقلت عنه بطريق آخر. كنت فيما بين مع أبي عبد الله عليه فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم، ثم رأينا هلال شهر رمضان فأفطر، فقلت له جعلت فداك، أمس كان من شعبان وأنت صائم، اليوم من شهر رمضان وأنت مفطر. فقال إن ذلك تطوع، ولنا أن نفعل ما شئنا، وهذا فرض فليس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا. هذه الرواية أيضا ظاهرة في جواز الصوم المندوب في ماذا؟ في حال السفر. زين، خلي قصر نظر على هاتين الروايتين، من ناحية فنية أمره واضح، روايات ضعيفة السند غير تامة سندا، لا يمكن شنو الالتزام بهما في قبال الروايات السابقة التامة سندا. زين، لكن المشكلة هي تنشأ من ماذا؟ من أن المنسوب إلى المشهور القول بماذا؟ بالجواز، لكن على كراهته، أي صحيح على كراهته، منسوب إلى المشهور. وإن كان يظهر من الشيخ ابن إدريس أنه لا يقول المانع هو الذي عليه، قلنا عبارة سابقة الذي عليه جلة المشيخ الفقهاء من أصحابنا المحصلين، المانع المانع القول الأول المانع، لكن مع ذلك المنسوب إلى المشهور قيل أنه هو المشهور القول بالجواز مع شنو؟ مع الكراهة. ومن هنا يعني لابد من التدقيق في الروايات التي استدل بها صاحب الحدائق، نرى أنها تنهض لإثبات ماذا؟ الجواز، حتى يقال يكون هناك مجال لما ذهب إليه المشهور من القول بالكراهة بأن يجمع بين الروايات الدالة على المانع وشنو؟ وهذه الروايات الدالة على الجواز، إن تمت دلالتها بحمل تلك المانع على من؟ على الكراهة، وجه من وجوه الجمع العرفي. لكن هذا بعد افتراض تمامية ما دل على الجواز شنو؟ دلالة وسندان. أكو عندنا هيك رواية تامة دلالة وسندان تدل على الجواز؟ انتهى الوقت؟ احنا ما بقنا إلى يوم بدنا نخلص المسألة. وصلى الله على محمد.